وعزم ويعلم الله أن هذا الرجل لو حصل على المال سيعمل. نعم، انظر إلى عظم هذا الأمر. فإياك إياك ثم إياك أن تأخذ دين وأنت تنوي في قلبك ألا تؤديه، بل اعزم أنه أول ما تجد المال تباشر بقضاء دينك. عظم ما مر من الأحاديث، أليس كذلك؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر بأداء الدين. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يأمركم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم، الشاهد من إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا هو الشاهد. وهذا أمر بأداء الدين، لأن الدين أمانة، ولكن هذه الأمانة أباحها لك الشارع أن تستخدمها لأنها دين كما بينا في تعريف الدين. ولهذا بمجرد أنك تستطيع أن تؤدي هذه الأمانة فباشر، وإياك والتسويف، إياك وأن تسوف. سوف أفعل، سوف أفعل، ثم يأتيك هادم اللذات، يأتيك الموت وأنت على سوف ولعل ويا ليت. هل ينفع؟ لا ينفع بعد ذلك. ولهذا على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه بمجرد أنه يجد المال. قال
الله تعالى حسن القضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل.
انظر إلى هذا الحديث، وانظر إلى حسن قضائه صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى حسن قضائه، إلى هذه المعاملة النبوية في الدين. ولهذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم في دينك. إذا أخذت مال أحد فافعل كما فعل، الأمر عظيم. انظر إلى هذا الحديث، يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل، أي جمل له سن معينة صغير أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سن معين. قال:
جاءه لتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه.
جاء هذا الرجل فقال: يا رسول الله، الدين الجمل، أتتك الآن أموال الصدقة، أنا أريد الجمل الذي لي، الذي أخذته يا رسول الله على أنه دين، والدين يجوز أن يتلف، يجوز أن يستخدم، لا شك أنه يجوز أن يستخدم، أليس كذلك؟ ولكن ترجع بدله. فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمل فاستخدمه، ثم بعد ذلك طبعا قد تلف هذا الجمل. هنا أراد الرجل دينه، قال: يا رسول الله، الدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوه، يعني أعطوه حقه ما له من الدين. فماذا فعل الصحابة؟ قال:
فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنة مرة.
فطلبوا سنه، يعني قالوا هو أخذ جمل مثلا عمره 6 سنوات، واضح سنه 6 سنوات، إذا نبحث له عن هذا السن. بحثوا 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 ما وجدوا، وجدوا ما شاء الله جمل أكبر وأجمل واواوا، فما وجدوا. فقالوا: يا رسول الله، يعني ما نستطيع أن نعطيه أصغر فنكون قد هضمنا حقه، إذا ما وجدنا إلا أكبر، فهل نعطيه أو لا؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوه، رغم أنه أكثر في الصفاح، أليس كذلك؟ لأن هذا في السعر لا شك أنه أغلى من الجمل الذي أخذه منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن دل على حسن قضائه صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
فقال: أوصيتني أمر الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
انظر، فقال هذا الرجل لما وجد حسن القضاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أداه حقه وزيادة، فقال أوفيتني، يعني أوفيتني وزيادة يا رسول الله، أوفيتني وزيادة، أوفى الله بك، جزاك الله خير على ما فعلت وزادك وفاء وخيرا وأجرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. أنت أخذت المال بحسن وأعطاك إياه بنفس حسنة، كذلك أرجعه بنفس حسنة، وإن كان المال الذي أرجع أفضل في الصفة، أليس كذلك؟ قال:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال: مسعر.
قال: مسعر. كلكم معكم يسعر؟ لا، مسعر الراوي عن جابر، هذا واضح. يسعر أراه ضحى ما يصلح، لأن الكلام الذي بعده مقول، أليس كذلك؟ الكلام الذي بعده هو أراه، أراه قال ضحى، يعني أظن أن جابر قال لي ضحى ولكن أنا أنسيت، ما أذكر، واضح؟ ما أذكر ماذا قال لي جابر ضحى أو غير هذا الوقت. قال: نعم، مسعر. يعني أرى أن جابر قال لي ضحى لكن أنا أنسيت، ما أستطيع أن أجزم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، قال: صلي ركعتين، وهذا قد مر بنا.
وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
انظر ماذا قال جابر، قال: وكان لي عليه دين، يعني كان لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين فقاضاني، يعني أعطاني الدين، أعطاني، قاضاني المال، أعطاني حقي. قال: وزادني. انظر الشاهد، أين الشاهد؟ وزادني، يعني في إعطاء المال، وهذا إن دل دل على ماذا؟ على حسن القضاء، أليس كذلك؟ إن دل دل على حسن القضاء منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
وعن اسماعيل، وعن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن ابي ربيعه المخزومي عن ابيه عن،
نعم، يقول: وعن اسماعيل ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابي ربيعه المخزومي عن ابيه، من ابوه؟ ابراهيم. قال:
عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من مصرنا وزع علينا 30 و40 ألفا، فلما قدم قضاها اياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في اهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
انظر، يعلمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لهذا الذي أغرضك، لماذا؟ حتى يشعر بأنه أدى أمر، أولا يشعر بأنه حصل على الأجر العظيم، الأمر الثاني كأنما تصدق بنصف ماله، الأمر الثالث يقول: الله دعا لي، جزاه الله خير، أنا إذن وجدت أيضا دعوة قد تكون مجابة في وقت مجاب، أليس كذلك؟ قد تكون هذه الدعوة وافق وقتا مجابا، فهو دعا لي بالبركة في مالي وأهلي، أليس كذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك. دعاء عظيم من النبي الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله لك، دعوة بالبركة، والبركة ما هي؟ هي النماء والزيادة، أليس كذلك؟ دعا له بأن يزداد هذا المال ويزداد في الأهل، لأن الزيادة إذا كانت مباركة من الله لا شك أن فيها خير للمدعو له. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، والبركة قد تكون بالحفظ وقد تكون بالزيادة، أليس كذلك؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم وينبغي لمن أخذ الدين أن يدعو للمدين بهذا الدعاء عند التسليم، فيقول له: بارك الله لك في مالك وأهلك، أو في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دعاء عظيم. تدعو له، ما تدري قد تحتاج له غدا فيعطيك لأنه وجد منك الصدق ووجد منك هذه الدعوة. قال إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. انظر، إنما جزاء الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أليس كذلك؟ رجل أحسن عليك بإعطائه من ماله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن ترجع هذا بالوفاء، أن توفي إليه ماله وتدعو له، أليس كذلك؟ قال
عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف.
انظر. وعن ابن عمر، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حسن المطالبة فقال: وعن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف، أي فليطلبه حال كونه ساعيا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن، يطلبه في عفة، أليس كذلك؟ واف أو غير واف، يعني أتم له العفاء أو لا، يعني إذا طلبه يطلبه بماذا؟ حسن، لا يرفع ولا يطعن ولا يفعل، أليس كذلك؟ هذا حسن المطالبة. أنت صاحب المال صحيح، لا تقول يا فلان أنت وأهلك كذا وكذا وأنت سارق وأنت وأنت وأنت، لا، حسن المطالبة، تأتي تقول يا فلان أنا لي عليك مال وهذا المال أده إليه، تطلب بحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طالب حقه فليطلب بماذا؟ في عفاف، لا يتعرض لعرض أخيه. واف أو غير واف، أقول. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ما معنى اقتضى؟ يعني يطلب حقه، واضح؟ يأتي إلى هذا يقول له يا فلان أعطني، يكون بسماحة. سمحا إذا قضى، كذلك الذي يقضي المال الذي عليه يكون سمحا. قال: سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، واضح؟ وهذا دعاء من من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رحم الله عبدا، يدعو له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة إن كان من أهل السماحة في البيع والشراء والاقتضاء والقضاء. قال أقول: والحديث أخرجه البخاري برقم 76 و2000، وابن حبان في صحيحه برقم 3904000، واللفظ له، يعني لابن حبان. قال
المصنف رحمه الله تعالى: انظار الرسل. قال تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون.
قال المصنف رحمه الله تعالى: انظار المعسر. رجل تعلم من حاله انه ما يستطيع ان يؤدي، هو بحق يحاول لكن هو يا كما يقال ما يستطيع، هذا المال الذي عنده يا الله يكفي الى نهاية الشهر كما يقال، يعني هذا المال الذي معه لا يكفيه حتى على النفق على ابنائه، فانت تنتظر عليه حتى يفتح الله عليه. انظر، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فنظرة انتظار، تنتظر إلى ميسرة، إلى يسر، حتى يفتح الله على هذا العبد الذي أصيب بماذا؟ بالإعسار. قال: وأن تصدقوا خير لكم. ما معنى وأن تصدقوا؟ يعني بأن تعفوا عن المعسر وتجعل هذا المال صدقة. أنت أعطيته صحيح 1000 درهم، وتعلم من حاله كلما تأتيه مسكين، وأنت تعلم بأنه ممن هو فقير. فقال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إن تصدقت بهذا المال فقلت خلاص ما تستطيع، هو لك حلال عليك، لا أريده، هو صدقة من الصدقات العامة. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال الله تعالى هنا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في من؟ في المعسر الذي لا يستطيع. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟
انظر، يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قد مات، انظروا ماذا حصل معه. فقال: ما كنت تقول؟
قال: كنت أبايع الناس.
كنت أبايع الناس كما يفعل الناس، أبايع الناس. زيد يأتيني أبايعه، عمرو يأتيني أبايعه، معك مال؟ نعم معي مال. هات، ليس معي مال، إن شاء الله الشهر القادم أعطيك، ما في إشكال إن شاء الله، سجلوا علي. كنت أبايع كما يبايع الناس، إلا ما سيأتي. هذا الذي لا يفعله نقول كل التجار؟ لا، نقول أغلب إلا من رحم الله. قال:
فأتجوز عن الموسر.
فأتجوز عن الموسر، يعني أسامحه في الاقتضاء والاستيفاء. إن كان معه هذا الموسر أقول له: أمعك الآن؟ قال: نعم معي. كم معك؟ والله معي الآن مثلا، أنا أنت تطالبني بعشرة آلاف وخمسمائة، معي الآن 10,000، ما في إشكال، أدي 10 و5 إن شاء الله نؤجلها، ما في إشكال، أو أدي الآن جزء وأنا أسامحك، أو أدي 10 و5 مسامح فيها. أتجوز أجاوز، واضح؟ قال: وأخفف عن المعسر الذي لا مال له. أقول له: كم معك؟ قال: والله أنا أجمع وأجمع وأجمع، ما أنت تطالبني 10، إلى الآن 6 من سنوات، وأنا الذي أستطيع أعطيك إياه الآن 6 وأتحملني إن شاء الله. قال له: هات 4 والباقي حلال عليك وهو معفو وانت معفو. قال: واخفف عليك وعين المعسر بان اخذ الذي يقدر عليه واعفو عن الباقي، او اسقط ما عليه كليا. اقول له: خلاص ما تستطيع، اجعل هذا صدقة، وهذا قل ان يفعل، اليس كذلك؟ قال: واخفف عن المعسر. فماذا جوزي هذا الرجل؟ قال: فغفر له. غفر له، ولما يغفر له كان من أهل الجنة. غفر الله له بسبب أفعاله، بسبب أعماله، بسبب سماحته، بسبب رحمته، لأنه يعلم لأنه صحيح هذا المسكين لا يستطيع، ماذا يفعل؟ هو يريد أن يؤدي، يقول له: أنا أنتظر عليك الشهر هذا، ما تستطيع ادفع جزء، ما في إشكال الشهر القادم، لا تدفع هذا الآن وإلا السجن، وإلا أخذ مالك وأخذ دارك وأفعل وأفعل، أليس كذلك؟ هذا الأمر لا شك أنه هو حق له من جهة، لكن ليس على الإطلاق. ولكن: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. انظر إلى عظم هذه الآية. قال:
وعن أبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله فليمضغ معسرا أو ليضع عنه.
حسنت. قال: وعن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله. وذلك الحديث: يوم لا ظل إلا ظله. انظر، يوم تكون الشمس تدنو على رؤوس الخلائق مقدار ميل، واختلف العلماء في تفسير هذا الميل خلاف، وهذا طبعا خلاف في تقدير الميل، وإلا لا خلاف في قربها الشديد من البشر. ولهذا هناك يتصبب العرق كما هو معلوم، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. تخيل وناس في ذلك اليوم في ظل عرش الرحمن جل جلاله، في ظل الله في ذلك اليوم العظيم الذي يحتاج الإنسان فيه أن يستظل من تلك الشمس، فهنا من أراد أن يكون في ذلك الظل مع السبعة أضف إليهم هذا الرجل الثامن، قال في ظله فلينظر معسرا، ينتظر عليه لا يطالبه لا يشدد عليه، هذا إذا كان معسر. أما الذي صاحب يسر لا، هذا يطالب، لكن المعسر الذي يعلم من حاله أنه مسكين يحاول يحاول ينظره، يحاول أن يتجاوز عنه في الوقت في المدة، فالله سبحانه وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال أو ليضع عنه، وهذا أعظم وهذا أعظم وهذا أعظم لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، أليس كذلك؟ قال انتبه، الذي يملك الأموال وأخذ الدين ويأتيه زيد يقول له يا فلان أد الذي عليك، أنا علمت أنك البارحة ما شاء الله أعطوك 50,000 وأنا أطالبك 10,000، لا أنا علي كذا وأنا ما عندي مال، من قال لك أنا عندي مال؟ من والله بلغني كذا كذا، لا أنا ما عندي، إن شاء الله أصبر علي بعد أسبوع إن شاء الله يأتيني مال، ثم يأتيه مسكين بعد أسبوع، لا أنتظر عليه، وهكذا يماطله ويعذب هذا المسكين اليوم غدا بعد غد بعد شهر بعد شهر بعد تصبح سنة بعد سنة تصبح سنوات، والمسكين صاحب المال يريد حقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. تخيل أنك تأتي يوم القيامة وأنت ظالم، ما شاء الله ماذا ستجد هناك؟ سوء العذاب، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الأمر ليس بالهين. قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم،
مطل الغني ظلم، والظلم حلال ولا حرام؟ ظلم حرام. يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقبل ذلك قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هو الذي حرم الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأمر ليس بالهين، إذا كان الظلم الله جل جلاله حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما فهذا لعظم وشناعة الظلم، أليس كذلك؟ لأن الذي يظلم كم يعيش من القهر، أليس كذلك؟ كم يعاني، كم يدعو على من؟ على الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب تفتح لها السماوات السبع، إذا رفع يديه وقال يا رب فلان ظلمني فانتقم منه. الأمر ليس بالهين، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وجاء في الحديث الصحيح وإن كان كافرا، حتى لو كان هذا المظلوم كافر فإنه يأخذ حقه في الدنيا منك. لا تظن أن الظلم هين، لماذا؟ لأن الله حرم الظلم على نفسه، فمن باب أولى وإن كان كافر لا يجوز أن يظلم، وإن كان كافر لا يجوز أن يظلم، أليس كذلك؟ فالأمر خطير، ينتبه الإنسان لهذه المسألة. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى حبس القادر على الأداء يمتنع عن عمرو بن الشعيب.
نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة مهمة، الرجل الذي يستطيع أن يؤدي المال وهو لا يؤديه، لا يؤدي هذا المال الذي عليه، هل يحبس؟ هل يجوز أن يحبس أو لا يحبس؟ هذا الموسى طبعا، يحبس أو لا يحبس، خلاف بين أهل العلم. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة المهمة، وهي مسألة حبس من؟ المدين الذي يأخذ المال وهو موسر ولا يؤدي هذا الدين، فتصل إلى الحاكم، فهل يجوز؟ ماذا يفعل معه؟ سنبين هذه المسألة. المصنف صدرها بقوله حبس القادر على الأداء إذا امتنع، قيد بقوله القادر على الأداء، يعني يستطيع أن يؤدي، وهو ممتنع، هذا الذي يحبس. وسأبين هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل وما فيها. أذان.
ذكرني في نهاية الدرس أخبر الشباب. طيب أكمل.
عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجب. ما معنى لي الواجب؟ مطل الواجب. لي الواجب مطل الواجب. من هو الواجب؟ القادر على أداء المال. انظر، لي الواجد ما فيه يا رسول الله؟ يحل عرضه وعقوبته. يحل ماذا؟ عرضه وعقوبته. إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه إذا كان مستطيع يستطيع أن يؤدي المال، ورغم ذلك لم يؤده، أصبح حلال العرض وحلال العقوبة. واضح؟ حلال العرض وحلال العقوبة. ننظر ماذا قال العلماء. أقول، قال ابن المبارك رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث، وهو من رواته، ابن المبارك رحمه الله من رواة هذا الحديث، ماذا قال؟ قال: يحل عرضه، بمعنى يغلظ له، يغلظ له يعني يغلظ عليه في القول. أنت إنسان كأنك سارق، أنت إنسان على طعن في العرض، أليس كذلك؟ فيغلظ عليه في القول حتى يصل إلى أن يطعن فيه وفي نزاهته، لأنك لا تجد المال ولا تؤدي، أنت تريد تسرق، أليس كذلك؟ يغلظ له وعقوبته، يعني وشرح، قال وعقوبته، لأنه قال يحل عرضه ويحل عقوبته، قال يحبس له. قال الخطابي، انتهى كلام ابن المبارك رحمه الله، قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه. من أين أخذنا؟ لي الواجد، مفهوم المخالفة أن غير الواجد ما يحل لا عرضه ولا العقوبة، أليس كذلك؟ هذا مفهوم مخالفة، لأنه قال لي الواجد. مفهوم الحديث أن من لم يجد وهو معسر مسكين ما يستطيع، هذا ماذا نفعل معه؟ ننتظر، أليس كذلك؟ فما يكفر. قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه، يعني أباح الشارع حبسه إذا كان واجدا. ما معنى واجد؟ يعني يجد المال يستطيع، أليس كذلك؟ والمعدوم غير واجد فلا حبس عليه، والمعدوم غير واجد فلا حبس عليه. وقد اختلف الناس في هذا، يعني اختلف العلماء في حبس من؟ حبس الواجد للمال الموسر. قال: فكان شريح، يعني المسألة على العموم الواجد والمعسر، فكان شريح يرى حبس الملي والمعدوم، يرى حبس الملي يعني الذي عنده المال، والمعدوم، حبس الملي والمعدوم. وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، إلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك، يعني الإمام مالك: لا حبس على معسر. قال الحبس ليس على المعسر، لا حبس على معسر، إنما حظه الإنظار. حظه ماذا؟ الإنظار، يعني انتظر فنظر إلى ميسرة، أليس كذلك؟ ومذهب الشافعي، طبعا هو ما بين هنا مذهب الإمام مالك في المسر، والإمام مالك يرى أنه يحبس، وهذا سنبين إن شاء الله، المالكية يرون أنه يحبس وهذا سنبين إن شاء الله. ومذهب الشافعي أن من كان، يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن من كان ظاهر حاله العسر فلا حبس، ومن كان ظاهر حاله اليسار، يعني نظرنا إلى حاله ما شاء الله عنده 3 سيارات ومن أفضل السيارات، هذا معسر؟ هذا إذا قال أنا ما عندي شيء نقول كذاب، هات السيارات نبيعها ثم بعد ذلك نسميك معسر، أليس كذلك؟ نقول قال كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق، حبس إذا امتنع من أداء الحق، انتهى كلامه رحمه الله، كلام من؟ الخطابي رحمه الله. أقول والراجح أن المدين الموسر إذا امتنع عن أداء الحق يحبس، يقول أنا ما أدفع ماذا نفعل معه؟ ما نستطيع إلا أن نقوم بماذا؟ بحبسه، القاضي يحبسه، يحبس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقف قلمك وقف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بد تأتي باحتياط، يحل عقوبته وتفسيرها بالحبس هو الظاهر، لأن الحق لا يرجع إلى صاحبه غالبا، إلا بالحبس، يعني حبس من؟ حبس المدين، أليس كذلك؟ إلا بحبس المدين وبما هو أشد منه، يعني لو كان هناك شيء أشد من الحبس لقلنا افعلوه، لماذا؟ حتى يرجع مال للرجل، رجل عندك ما تستطيع أن تؤدي ورغم ذلك لا تؤدي، قلنا وبما هو أشد منه، وهذا هو قول شريح والشعبي وأبي عبيد وغيرهم.
لا تكتب منه، أكمل الذي أقول حتى اترك فراغ وتمم الذي أقول ثم أرجع بعد ذلك أكمل، لأنك لو أخذت تتبعه هو لن تسمع كلامه، واضح؟ أقول وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني هو محل اتفاق عند هذه المذاهب الأربعة في أن الموسر يحبس، ولكن اختلفوا في من؟ في المعسر. أما الموسر محل اتفاق بين جميع من ذكرها في أن الموسر الذي يستطيع أن يؤدي يحبس، واضح؟ يعني هذا أوضح من كلام من؟ من كلام الخطابي رحمه الله. أما المعسر فالخلاف الذي ذكره الخطابي. أقول والحنابلة على خلاف بينهم في المعسر، يعني لا خلاف بينهم في من؟ في الموسر، محل اتفاق، إنما الخلاف حصل في من؟ في المعسر. أقول على خلاف بينهم في المعسر هل يحبس أو لا، يعني هل يحبس أو لا يحبس، كما ذكر الخطابي
والصواب أنه لا يحبس. هذا من؟ المعسر. الصواب أنه لا يحبس لظاهر الحديث، لأن الحديث ماذا قال فيه النبي؟ نهي الواجب، وهذا لا يجوز، أليس كذلك؟ هو مخالف. أقول لظاهر الحديث. أما الموسر فهو محل اتفاق بين من ذكرنا، يعني من العلماء، فهو محل اتفاق يعني في حبسه بين من ذكرنا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واضح لكم، اختار هذا القول وهو حبس الموسى، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما، يعني اختاره جماعة من المحققين. انظر الموسوعة الفقهية، انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 16 في صاد 800. إذن 800. إذن الصحيح بأن الموسر يحبس إذا امتنع، وأما المعسر فلا. واضح؟ أما المعسر فلا. قال كم بقي؟
5 6. إذن نقف إذا كان لديكم أسئلة أو للنساء.
بالدرس القادم إن شاء الله سنبين مسألة مهمة جدا قد تغفل أو يغفل عنها بعض طلاب العلم، وهي كل قرض جر منفعة فهو ربا، كيف يكون وما هو تفصيله، وهل كل قرض جاءت معه منفعة يكون ربا، وما هي المنفعة؟ هذا إن شاء الله ما سيأتي بيانه وتحقيقه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. طبعا أحببت أن أنبه بأن الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد سيكون إن شاء الله تكون له خطبة في مسجد الشيخ محمد بن زايد في يوم الجمعة، ويوم الخميس سيكون بعد المغرب أين؟ أيضا، وبعد المغرب يوم الخميس إن شاء الله أيضا. نعم، أحد لديه سؤال؟ نعم. المعسر؟ لا، هو كلام الإمام مالك واضح. تقصد الأكل موجود فيها أو استخدام الآنية؟ وضح، في فرق. استخدام الآنية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث المتفق عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض فيها أهل كتاب، يعني من اليهود والنصارى، وإن قد نستخدم أوانيهم، فماذا تنصحنا يا رسول الله، أو بماذا تفتينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا إذا لم تجدوا غيرها، فإن وجدتم، إن لم تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا فاغسلوها، فلا بد من غسلها. واضح؟ وهذا من هذا الحديث خرج العلماء قاعدة تعارض الظاهر مع الأصل، تعارض الظاهر مع الأصل، إذا تعارض الظاهر مع الأصل أيهما يقدم؟ تفصيل بينته في مكانه. واضح؟ يعني فيه تفصيل، لا يقدم الظاهر مطلقا ولا الأصل مطلقا، إذا ترجح الظاهر قدم الظاهر، إذا ترجح الأصل قدم الأصل، والأصل هو الأصل. طبعا هذا الكتاب إذا كنت تعلم من حالهم بأنهم لا يشربوا فيها الخمر ولا يأكلوا فيها الخنزير ولا يأكلوا الأمور المحرمة، هذا مما يغلب على ظاهرهم، وعلمت من حالهم فتغسل وتأكل ولا ضير. واضح ولا لا؟ هؤلاء أشنع. نعم، لا شك، لأن أهل الكتاب قد يتحرز من بعض الأمور، أما من لا دين له فلا شك أنه لا يبالي، أعزك الله حتى العذرة سيأكلها، نسأل الله العفو والعافية. قراءة ماذا تعني بالحمام؟ مكان قضاء الحاجة؟
لا لا يجوز لا شك.
كذلك ما ينبغي الإنسان ذكر الله كحاجة، أما أنه يدخل الحمام ويبدأ يقرأ يعني انتهى المكان، ما في مكان يقرأ فيه القرآن. لكن كتحريم ما نستطيع نقول بالتحريم، لكن ما ينبغي أن يفعل هذا الفعل. يعني قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام قال العلماء للانشغال، لأن النفس قد تنشغل. الحمام المراد به المغتسل، أما مكان قضاء الحاجة فلا يجوز لأنه محرم. إذا كان في مكان سيقضي فيه الحاجة ووقت قضاء الحاجة، يعني في حال كونه يقضي الحاجة لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتني على تلك الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت فلن أرد عليك. وضح لك؟ أخذ عنك المجانة ها؟ وهو يقضي الحاجة؟ ها؟ لا، عدا ذلك الأصل قلنا الجواز، لكن لا ينبغي. لا ما في الاستغفار والتوبة، هذا أمر واسع. وضح لك؟
شيخ الآن المضبرة بالذهب والفضة هل يجوز استعمالها في الأكل والشرب واستخدامها للزينة؟
على خلاف، والصحيح أنه لا يجوز. نعم، لأنها تطلق عليها أنها آنية ذهب وفضة، وفيها العلة التي من أجلها نهي عن استخدامها، واضح؟ وهي علة أنها أولا الكبر، لأن الذي يأكل في المضببة بالذهب والمزينة بالذهب هذا لا شك أنه فيه هذه الصفة. عرفت؟ انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الحديث على باب القرض، وقد بينا لكم تعريف القرض في اللغة والاصطلاح، وبين المصنف رحمه الله تعالى فضله، وكذلك بين التشديد فيه، وبين من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، وكذلك بين الأمر بأداء الدين وحسن القضاء، وكذلك حسن المطالبة وإنظار المعسر، وكذلك بين مطل الغني ظلم، وبينا لكم معنى هذا الحديث، وكذلك حبس القادر على أداء الدين إذا امتنع. وفصلنا لكم في هذه المسألة، وبينا لكم أقوال العلماء والراجح في هذه المسألة، أليس كذلك؟ أظن أننا انتهينا من حبس القادر على أداء إذا امتنع، أليس كذلك؟ وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى بالقرض جر نفعات فهو ربا.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كل قرض جر منفعة فهو ربا. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في مسائل القرض، وهنا تعرض إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي القرض الذي تأتي المنفعة من ورائه، هل هو ربا؟ صدر المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله كل قرض، وكل من ألفاظ العموم والشمول، فتشمل كل قرض. قال: كل قرض جر منفعة، جر منفعة فهو ربا، فهو ربا. ننظر بماذا استدل المصنف رحمه الله تعالى وماذا أراد بهذا الفصل. قال:
النبي قلت قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام.
نعم، أبو بردة يقول: قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام، فماذا قال؟
فقال: انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول انطلق معي، لماذا؟ انطلق معي إلى المنزل ف فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، دله وأخذه حتى يريه قدحا شرب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كذلك فقط، بل أشربه من القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتصلي في مسجد صلى فيه، يعني صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالضمير الذي في أو الملتحق بحرف الجر المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيه صلى فيه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فانطلقت معه. ننظر ماذا حصل. قال: فسقاني سويقا وأطعمني تمرا، يعني سقاني سويقا في ذلك من ذلك القدح، أليس كذلك؟ لأنه قال سأسقيك، وهنا السقيا وردت، سويق من هذا السويق في ذلك القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شرب في قدح شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأطعمني تمرا، سيأتي الشاهد. قال:
وصليت في مسجده.
قال:
فقال لي،
هنا الشاهد، انتبه الآن إلى ما سيأتي. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر ليبين لك قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، أليس كذلك؟ قال:
فقال لي، إنك في أرض الربا فالربا فيها فاشل.
نعم، فقال لي، إنك في أرض الربا فيها فاشل، يعني فشى وانتشر في تلك الأرض التي أنت فيها. قال:
وإن من أبواب الربا أن أحدكم يضرب القرض إلى أجل.
نعم، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل. هل هذا من الربا؟ لا، ليس من الربا، هذا ليس من الربا، ولكن يريد أن يتمم ما سيأتي أن هذا القرض يجر إلى ماذا؟ إلى الربا، لا أن القرض في حد ذاته ربا، لأننا بينا فضل القرض وما فيه من الأجور، أليس كذلك؟ قال:
فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها مدية فاتق تلك السلة وما فيها.
نعم، يقول: فإذا أتاه، أو فإذا بلغ، يعني فإذا بلغ القرض أجله، خلاص احنا اتفقنا بعد 6 أشهر تأتي لي بالثمن. يقول: فإذا بلغ، يعني فإذا بلغ القرض أجله المسمى، أتاه، يعني أتاه المقترض، أتى المقرض بماذا؟ قال: أتاه به، يعني أتاه بذلك المال الذي اقترضه. وهل وقف الأمر عند ذلك؟ لا، وبسلة فيها هدية. وبسلة فيها ماذا؟ فيها هدية،